أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تخصيص العام بالمفهوم، واتضح أن محل النزاع في مفهوم المخالفة، وحاصل ما أفاده المصنف رحمة الله عليه في حسم هذه المسألة هو أنه في البداية هناك تقسيمات لا بد من الإشارة إليها بعد الفراغ عن أن محل النزاع في مفهوم المخالفة. في الابتداء نقسم ذلك إلى قسمين أساسيين، لأن كلا من العام والمفهوم الخاص طارة يكونان بحيث إن أحدهما يكون صالحا للتصرف في الآخر لوجود ارتباط بينهما، بحيث لو حول المفهوم إلى قرينة متصلة لكان صالحا للتصرف في العام، وأخرى لا يكون بينهما هذا الارتباط. فهذان قسمان، وعلى كل حال من ناحية الدال على العموم والمفهوم طارة تكون الدلالة وضعية فيهما، وأخرى تكون إطلاقية، وثالثة تكون مختلفة بأن تكون في أحدهما بالوضع وفي الآخر بالإطلاق. فهذه أقسام ثلاثة. مثال الأول وهي أن تكون الدلالة وضعية فيهما كما لو كان الدال على الاستيعاب مثل لفظة كل الموضوع للعموم، والدال على المفهوم مثل أدوات الحصر على القول بكون المفهوم فيها مدلولا وضعيا للكلمة، ومثال الثاني أن تكون الدلالة في كل منهما إطلاقية، كما لو كان الدال على الاستيعاب أن نكر الواقع في سياق النفي بناء على الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في النكر. تقدم هذا أنه المصنف لم يوافق على أن الدلالة فيه وضعية، وكمفهوم الشرط بناء على توقف استفادة العلية الانحصارية من الإطلاق المقابل للتقييد بأو مثلا، تكون دلالة العام إذن إطلاقية ودلالة المفهوم أيضا إطلاقية تحتاج إلى مقدمات الحكمة. ومثال الثالث أصبح واضحا، أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة فيرى المصنف أن هذه الصور الثلاث إن كانت واردة في القسم الأول بأن يكون المفهوم لوجود ارتباط بينه وبين العام يصلح لتخصيصه به، يصلح للتصرف فيه إذا جعل قرينة متصلة، القسم الأول كان. فيرى أنه إذا تساوت دلالة العام والمفهوم وضعا وإطلاقا فحينئذ يتساقط الظهوران ويثبت الإجمال، وننتقل إلى الأصول العملية. وهذا يشتمل على صورتين: الصورة الأولى أن يتساويا في الحاجة إلى مقدمات الحكمة، في هذه الحالة بما أن الظهور المبتني على مقدمات الحكمة ظهور تعليقي لا تنجيزي، لأنه يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة. وبما أن من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينية، والمفروض أن كلا من العام والمفهوم بينهما ترابط، فأحدهما يصلح قرين على التصرف في الآخر فيتساقطان في مقام الدلالة، ولا يصل الظهور من مرحلة التعليق إلى مرحلة ماذا؟ التنجيز. الصورة الثانية فيما لو كانت دلالتهما بالواضح، فإن الظهور الوضعي وإن كان تنجيزيا لكن لما تساويا في الظهور وكان أحدهما يصلح لرفع اليد عن ظهور الآخر ولا مرجح في البين، فيحصل الإجمال فيهما. ولكن مع وجود نكتتين لا بد من التنبيه عليهما، النكتة الأولى أنه حتى في صورة التساوي في نوعية الدلالة، في كونها إطلاقية أو وضعية، فهذا لا يعني التساوي في الظهور أبدا وبشكل دائم، بل قد يتحدان في الدلالة ومع ذلك يكون أحدهما أقوى ظهورا من الآخر، كما لو كانا يدلان بالواضح لكن وجدت في أحدهما أداة تعليل فإن ظهور المقطع الذي فيه التعليل أقوى من ظهور الآخر. ضرورة تعليق الآخر بواسطة التعليل عليه. فلو قال مثلا إن جاءك فاسق فتبين، لأنه في خبره جهالة، فإن العموم لكونه في مقام التعليل يكون ظهوره في التعليل بكبرى كلية أقوى من ظهور المفهوم. ولو فرض أن ظهور المفهوم بالواضح، ملتفت لهذه النقطة، حتى لو فرضنا ظهور المفهوم بالواضح لكن ظهور العموم يكون أقوى. ليش؟ لأن عادة تعلل بأمر كلي، لا معنى للتعليل بجزئية، لأن التعليل بجزئية لا يكون منتجا. إذ من قال من أن هذا المعلل يندرج تحت هذه الجزئية؟ حتى يصح التعليل لابد أن نعلل بأمر كلي. مثلا تقول أكرم زيدا، ثم تعلل ذلك تقول لأن إكرام بعض العلماء حسن. طيب من قال أن زيد هو من هذا البعض؟ حتى يصح التعليل لابد أن يكون كلي، لأن إكرام العلماء حسن. ملتفت لهذه النكتة؟ ففي بعض الأحيان يوجد بعض النكات حتى مع الاتحاد في نوعية الدلالة، وضعية أو إطلاقية، مع ذلك يكون أحدهما مقدما على الآخر. فإذا من هنا نفهم أن البحث السابق كان مع قطع النظر عن القرائن الزائدة، نفس الدلالة الوضعية أو الإطلاقية في حد ذاته ما يقتضي ماذا؟ الإجمال. لكن إذا وجدت دلالة زائدة كوجود تعليل مثلا، ترجح إحدى الكفتين على الأخرى. هذه النكتة الأولى، ما أدري واضح المطلب. النكتة الثانية أنه في الدرس السابق أشرنا إلى أن العام مع المفهوم طارة يكونان في كلامين وأخرى في كلام واحد. فهل يختلف الحكم بين هاتين الصورتين؟ يرى المصنف طبقا لما تقدم في بحث التخصيص أنه لا اختلاف بينهما في النتيجة، وإنما الاختلاف في شيء آخر، وهو أنه إذا كان في كلام واحد فالإجمال ذاتي، إذ لا ينعقد لأي واحد منهما ولو ظهور بدوي. لأن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور ولو بدوا على خلافها، فيكون الإجمال ذاتيا. وأما لو كان في كلامين فالإجمال ماذا؟ حكمي. لأن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور، وإنما تمنع من ماذا؟ من استقراره وحجيته، فيكون في حكم المجمل. واضح هذا الكلام؟ لأن إذا كان في كلام واحد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا في كلام واحد. هنا على القول بأن المفهوم يخصص أو العام يقتضي رفع اليد عن المفهوم، لا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم ولا ظهور في العموم، لأن القرينة ماذا؟ متصل. أما لو كانت من في كلامين كما في مثل ولا تقف ما ليس لك به علم، وإن جاءكم فاسق بنبأ، لا تقف ما ليس لك به علم ينعقد له ظهور بدوي في العموم، وإن جاءكم فاسق ينعقد له ظهور بدوي في المفهوم، لكن هذا الظهور بعد جمعهما معا لا يبقى، لا يستقر ولا يكون حجة، فيكون في حكم المجمل. واضح هذا الكلام؟ هذه هي النكتة الثانية. طبعا جميع ما تقدم إنما هو في القسم الأول، بأن يكون أحدهما صالحا للتصرف في الآخر. أما إذا لم يكن بينهما هذا الترابط فحينئذ الحاكم فقط هو ما كان أظهر إذا وجد الأظهر. أما مع عدم وجوده فلا يتحقق إلا الإجمال الحكمي. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نقرأ. نعم. هذه نسينا بدي عنه. خب. نسينا أن نذكرها. أما في صورة، لأنه هذا الذي ذكرته الآن في الأخير يتوقف على هذا. أما في صورة اختلافهما في الدلالة بأن كانت دلالة أحدهما وضعية والآخر إطلاقية. لا شك حينئذ أن الذي يقدم هو الدلالة الوضعية، لكون الدلالة الوضعية تنجيزية والدلالة الإطلاقية ماذا؟ تعليقية. فإن الظهور الإطلاقي معلق على عدم وجود ما يصلح للقرينة، فمع وجود الظهور الوضعي لا ينعقد ظهور للدلالة الإطلاقية فيما إذا كانا في كلام واحد أو لا يستقر هذا الظهور فيما لو كانا في كلامين. يقول: وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن هذا القسم الأول، على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينا متصلا للتصرف في الآخر. ليس دائما، وإن كان عنوان البحث يعطي أن الذي يتصرف في الآخر من هو؟ أن الذي يتصرف هو المفهوم، أن العام عام والمفهوم ماذا يخصصه. لا، في بعض الأحيان الأمر يكون بالعكس، مثلا في آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبينوا. عموم التعليل إلى أخذنا به يكون موجبا لرفع اليد عن المفهوم، وتكون الجملة الشرطية فقط مسوقة لأي شيء؟ لتحقيق المنطوق. يعني الفاسق قالت تبين فيه، أما العادل مسكوت عنه لأنه داخل في عموم التعليل. فإذا في بعض الأحيان العموم يوجب التصرف في المفهوم، بأن نرفع اليد لأجل العموم عن المفهوم، وفي بعض الأحيان بالعكس، المفهوم يوجب التصرف في العموم، كما في مثل لا تقف ما ليس لك به علم، والأدلة الدالة بجملة شرطية أو وصفية على حجية بعض الظنون. التفتنا؟ فلذا قال: على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر. ودار الأمر بين تخصيص العام وماذا؟ أو إلغاء المفهوم. طبعا نمثل بهذه الآية، قلنا أنه سوف يأتي أنه في أجوبة أخرى عن ذلك، لكن من باب تقريب الفكرة. أيضا في بحث إذا كان التعليل عام يكون على نحو الموجبة الكلية نلغي المفهوم.
المصنف
ايش
عن يدور عن بين تخصيص العموم او الغالب،
لان
يدور
بينهما، اي
مع
انه
طريقات
تخصيص
المفهوم لا
الغالب. شوف، المفروض ان هذا عام، هذا العام اذا اخذنا به يشمل المنطوق ويشمل المفهوم، صحيح؟ إذا كان شاملا لهما فلا بد أن ترفع اليد عن الدلالة المفهومية. هذا من ناحية العام، إذا العام كان هو الذي يتصرف. أما إذا كان الذي يتصرف هو المفهوم فحينئذ نلتزم بماذا؟ بالتخصيص. فالدلالة وكيفما كان رفعنا اليد عن أصل المفهوم أو رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم ألغينا المفهوم، لأن المفهوم والانتفاع عند الانتفاع نحو الموجب الكلية. ولذا في الجمل الوصفية من قال بالمفهوم على نحو الموجب الجزئية يدعي أنه ليس هذا من قبيل المفهوم الاصطلاحي. فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، إذا تساويا في كون كل واحد ماذا؟ بالإطلاق، كما لو كانت الدلالة المفهومية بمفهوم الشرط ودلالة على العموم بالنكرة الواقعة في سياق النفي، أو بالوضع كأداة العموم كل والمفهوم بواسطة أداة الحصر، لأن أداة الحصر تقدم أن الدلالة ماذا؟ وضعية كما هو رأي المشهور. فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة. أيضا في الوضع لا يكون كذلك، ليش؟ ولكن قاس عليه كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر إطلاقا، لأن المفروض لا يمكن العمل بكلا الظهورين. فلا بد من الرجوع حينئذ، يكون هناك إجمال، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، فيما دار فيه بين العموم والمفهوم. في بعض الأحيان يكون مجمل لكن مع ذلك يتمسك به في بعض الموارد التي لا يدور الأمر فيها بين العموم والمفهوم، كما في خبر الفاسق. في خبر الفاسق ما في داعي نرجع إلى الأصول العملية، ليش؟ لأن المنطوق يدل عليه والعموم يدل عليه، واضح؟ فهو يكون قدر متعلق. كما هو القاعدة في كل مجمل، المجمل لا يعمل به في غير مورد القدر المتيقن. فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا طبعا إذا لم يكن ذلك مع ذلك، يعني مع التساوي في نوعية الدلالة لم يكن أحدهما أظهر، وذكرنا نموذج واحد للأظهرية وهو ماذا؟ التعليل. وإلا كان ذلك مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر، هذه النقطة الثانية التي أشرت إليها، مانعا عن انعقاده لو كان في كلام واحد أو استقراره لو كان في كلامين، العبارة واضحة. ومنه قد انقدح الحال، هذا القسم الثاني، فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال. ما هو الحال الذي اتضح؟ وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر، وإلا فالأظهر هو المعول، والقرين على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل، وإلا فهو يعني الأظهر هو المعول وهو الذي يكون قرينا على التصرف في الآخر. فصل. في هذا الفصل يتناول الماتن رحمة الله عليه مسألة من المسائل المطروحة في بداية تكون علم الأصول كصناعة، وهو العام الذي يحصل في جمل متعددة ثم يأتي بعدها استثناء، ويعبر عن ذلك بالاستثناء المتعقب لجمل متعددة. وكالعادة لابد أولا من تحرير محل النزاع، فنقول هذا البحث يتصور في موارد. المورد الأول أن يتعدد العام ذاتا ولا يتعدد حكما، كقولنا أكرم العلماء والأدباء والشرفاء إلا الفصاق. هنا في هذه في هذا المثال العام ماذا؟ متعدد ذاتا، العالم غير الشريف غير الأديب، لكن حكما واحد وهو وجوب الإكرام. هذه الصورة ماذا؟ الأولى أو المورد الأول. المورد الثاني أن يتعدد العام ذاتا وحكما، كقولنا أكرم العلماء وأعن الفقراء واكسوا العراة إلا الفصاق. فالعام متعدد ذاتا ولكل واحد حكم يختص به، واضح؟ عجبت له السيدة. نعم. نعم. المورد الثالث أن يتحد العام ذاتا ويتعدد حكما، كقولنا أكرم العلماء وأعنهم وتصدق عليهم إلا الفصاق. فالحكم ماذا؟ مختلف لكن العام واحد، واضح هذا الكلام؟ يظهر من جماعة أن المورد الأول خارج عن محل النزاع، ولعل السبب في إخراج المورد الأول عن محل النزاع نشأ من دليل أقامه الشافعي، فإن الشافعي ذهب إلى أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة يرجع إلى جميع الجمل، التفت، يعني إلا الفصاق تكون استثناء من الجميع لا من الجملة الأخيرة، بخلاف الحنفي. واستدل على مدعاه بأن قولنا أكرم العلماء وأعن الفقراء واخلع على الأدباء في قوة المفرد فكما أنه في المفرد يكون الاستثناء راجعا إلى الجميع فهنا الاستثناء يرجع إلى الجميع. فلما كان دليل الشافعي على إرجاع الاستثناء إلى الجميع هو القياس على المفرد، فلا بد أن يكون المفرد مسلما فيه الحكم، وإلا لما صح دليله. والمورد الأول من الموارد الثلاثة، ماذا كان المورد الأول من الموارد الثلاثة؟ العام متعدد ذاتا لكن حكم واحد، أكرم العلماء والأدباء ملتفت جيدا. أنت هكذا عندما تستدل بدليل، مثلا تقول لشخص أكرم العلماء، فيقول لك ما الدليل على أنه يجب أن أكرم العلماء؟ فقول له مثلا لأن كذا وكذا، فلا بد هذا لأن كذا وكذا يكون مسلم عنده. فأنت تقول في صورة التعدد الحكم والعام، قلت يرجع الاستثناء إلى الجميع. ليش؟ لأن مثله مثل المفرد، يعني إذن المفرد مسلم. فمن هذا الدليل للشافعي استفادوا أن المورد الأول خارج عن محل النزاع. واضح هذا الكلام؟ المورد الأول مفرد لأنه في الواقع حكم واحد متعاطفات، يعني العام واحد متعاطفات عليه.
وإن كان في اختلاف ذات في العام.
كيف؟ لكن الحكم واحد. كيفما كان المصنف رحمة الله عليه بنى على أن الجملة الأخيرة لا شك في أن الاستثناء يرجع إليها، والوجه في ذلك أن الاحتمالات في مقام الثبوت ثلاثة. الأول أن يرجع الاستثناء إلى الجميع، الثاني أن يرجع إلى الأخيرة فقط، الثالث أن يرجع إلى ما غير الأخيرة. ما عندنا احتمال رابع. واضح هذا الكلام؟ على الاحتمال الأول وهو رجوعها إلى الجميع فهو يرجع إلى الأخيرة، وعلى الاحتمال الثاني يرجع إلى الأخيرة. يبقى الاحتمال الثالث، فهذا الاحتمال وإن كان متصورا ثبوتا لكن لا مجال له إثباتا، إذ أن إرجاع الاستثناء المقترن بالأخيرة إلى غيرها ليس من طريقة أهل المحاورة. أن تقول أكرم العلماء وأضف الفقراء إلا الفصاق، ويكون إلا الفصاق يرجع إلى الأول دون الأخيرة، هذا بعيد عن أهل المحاورة. فإذا هذا الاحتمال باطل، وعلى الاحتمالين السابقين حتما الأخيرة قيدت بالاستثناء. فإذا القدر المتيقن أن الأخيرة يرجع إليها. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة، يعني سواء قلنا أنه يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الأخيرة، ضرورة أن احتمال ثالث في البين غير صحيح، أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، ولا إشكال يأتي، والحمد لله رب العالمين.